نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز عن الشبيه وعن المثيل وعن الند وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوصية الله تعالى للأولين والآخرين تقواه، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، أعظم موعظة هي الموعظة بالقرآن. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وأعظم خطبة هي بكتاب الله عز وجل وتعليم كتاب الله عز وجل. وعلى الواعظين والمعلمين أن يكون تعليمهم دائرا حول كتاب الله عز وجل. وفي هذه الدقائق وفي هذه الخطبة نتقرب إلى الله عز وجل بأن يكون حديثنا حول آيات من كتاب الله تعالى. دائما ما نسمعها من الأئمة، ودائما يرددها أئمة المساجد ويحفظها الكثير منا، ولكن ربما تلهينا العجلة عن تدبر هذه الآيات، وهي آيات من سورة فصلت. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيها المسلمون، هذه الآيات دلت على أن الإيمان قول وعمل، وأن المسلم لا يكون مسلما حقا حتى ينطق بشهادة التوحيد، وحتى يقول بلسانه كلمة التوحيد، وأن يكون الإيمان قولا وعملا. فإن الله تعالى قال: إن الذين قالوا ربنا الله، ثم قال: ثم استقاموا. وهذه الآيات مكررة في كتاب الله عز وجل، فدائما ما يرتبط العمل بالإيمان، دائما ما يرتبط الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. فعلى المسلم أن يلتزم تطبيق الإسلام قولا وعملا، وأن لا يخادع نفسه بأن يقول إني مسلم ويكتفي بالقول، بينما يهجر العمل ويفرط في أوامر الله عز وجل ويرتكب ما نهى الله تعالى عنه ويقول إن الإيمان في القلب. فهذه دعوة غير صادقة، فإن الدعوة الصادقة هي التي يتبعها العمل والتطبيق. فالذي ينطق الإيمان بلسانه ويطبقه بعمله ويستقر هذا الإيمان في قلبه يتحصل على هذه الجوائز العظيمة التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم وفي هذه الآيات. قال سبحانه: تتنزل عليهم الملائكة، قيل عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا. والخوف من المستقبل والحزن على الماضي، فالإنسان حينما تأتيه سكرات الموت، وهذا أمر سيأتي علينا جميعا، فإنه أمر حتمي سيأتي على كل مخلوق، وجميعنا مصيرنا إلى الموت، وسوف تنتهي هذه الحياة لجميع الناس من المسلمين والكفار والأصحاء والمرضى والصغار والكبار، كلنا كتب علينا الموت، وسيأتي يوم وستأتي لحظة تنتهي فيها حياة هذا الإنسان. ففي تلك اللحظات العصيبة وفي ذلك الموقف الصعب، المؤمن الصادق الذي جمع بين القول والعمل والتطبيق والتقوى، تتنزل عليه الملائكة بالبشارة عند الموت، ولا يخاف من المستقبل، لأن الإنسان لا يدري ماذا يصنع به، فأمامه قبر ثم حشر ثم موقف عظيم ثم الصراط ثم الجنة أو النار، فلا يدري وهو مقصر إلى أين يصار به، أإلى الجنة أم إلى النار. ففي تلك الحال تنزل الملائكة وتبشر المؤمن بمستقبله ألا يخاف من هذا المستقبل، فهو آمن، وفي نفس الوقت هو يحزن على الماضي، يحزن على ما ترك من الدنيا من الأموال والعقارات والمنازل والمزارع والأهل والأولاد والمراكب وما تركه من هذه الدنيا يحزن عليها، لكنه أيضا يطمئن بأن لا يحزن على ما مضى، لأن المستقبل خير من الماضي. وزيادة على ذلك يبشر: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيا عبد الله ويا أمة الله، في هذه اللحظة عندما تنزل الملائكة وتطمئنك ألا تخاف من المستقبل ولا تحزن على الماضي ولا تخاف على أولادك أن يضيعوا من بعدك، وفي نفس الوقت تبشر بالجنة، هذه أعظم وأسعد اللحظات التي يمكن أن تمر على الإنسان. إذن لا بد أن يستعد الإنسان لتلك اللحظات بالعمل الصالح. ثم قال الله عز وجل: نزلا من غفور رحيم. فهذه الجنة التي بشرت بها هي نزل، والنزل هو مكان نزول الضيف كالفندق، وقيل هو القرى والضيافة التي تقدم للضيف أول ما ينزل. فهذا النزل وهذه الضيافة من رب العالمين هي من غفور الرحيم، ولم يقل من الجبار المنتقم أو العزيز الحكيم أو العليم أو العظيم، وكلها من أسماء الله تعالى وصفاته الحسنى، لكن قال من غفور الرحيم، لأن المسلم والمؤمن مهما كان عليه من عمل صالح وتقوى لا بد أن يحصل منه تقصير، ولا بد أن يلم ببعض الذنوب، لكن الله عز وجل بعفوه ورحمته ومغفرته يغفر له. لذلك جاءت هذه الآيات بأرق العبارات وأجمل الألفاظ وأرقى التعابير: نزل وضيافة وقرى ممن من غفور رحيم. إذن لا بد أن نلتزم بالإيمان والعمل الصالح: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وهذه الاستقامة هي التقوى التي حث الله عز وجل عليها وأمر بها في آيات عديدة من كتابه الكريم. قال الله عز وجل في آيات مشابهة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في آيات فصلت نفى عنهم الحزن والخوف، وفي هذه الآيات أيضا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن من هم هؤلاء الأولياء؟ هل هم الذين يتزينون أمام الناس بالمواقف أو بالملابس أو بالتصنع أو بالادعاء؟ ليست الولاية بالادعاء ولا بالتصنع، إنما الولاية بالتقوى. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن أراد ولاية الله تعالى فليتقرب إلى الله عز وجل بما يوصله إلى هذه الولاية، كما في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أحب شيء إلى الله عز وجل هو القيام بالفرائض، فأحب شيء إلى الله أن تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن تصوم رمضان، وأن تزكي مالك، وأن تحج البيت الحرام إذا استطعت إليه سبيلا. فهذه الفرائض والواجبات هي أحب ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. ثم يأتي بعد ذلك النوافل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أخي المسلم، إذا أحبك مسؤول أو كبير أو عظيم أو وزير ستحس بالفخر والاعتزاز، لكن أن يحبك ملك الملوك العظيم الجليل الجبار سبحانه وتعالى وأنت العبد الضعيف واحد من مليارات البشر، أن يختصك الله عز وجل بالمحبة والزلفة والقرب والولاية، لا شك أن هذا شرف لا يدانيه شرف. فالله عز وجل يحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أردت أن تتحصل على محبة الله عز وجل فتقرب إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض. والنوافل كثيرة، من نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الصدقة ونوافل الإحسان والبر إلى الخلق، إلى المسلم وإلى غير المسلم، بل حتى الإحسان إلى البهائم والإحسان إلى البيئة والمحافظة على البيئة وإحقاق الحق والعدل بين الناس. فإن الله تعالى قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وليس رحمة للمسلمين فقط، بل هو رحمة للعالمين. وكل ما سوى الله عالم فهو رحمة للبشر والحجر والشجر ولكل الناس. ما أتى الدين بالإفساد، والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، وقد ذم الله الفساد والمفسدين في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام، حتى في خلافهم مع الأمم الأخرى وفي قتالهم لم يكن في ذلك إسراف في القتل ولا إسراف في الحرب ولا هدم الديار ولا تخريب البقاع، لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. إذن المسلم يحسن ويتقرب إلى الله بالنوافل والإحسان إلى الخلق جميعا وخدمتهم والإحسان إليهم وإحسان الخلق وإحسان التعامل في كل الأمور، حتى إذا وصل إلى هذه المرتبة العظيمة أحبه الله عز وجل. ثم إذا أحبه الله تعالى تحصل على ما ورد في هذا الحديث القدسي، قال الله تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذن ما معنى هذا؟ معنى أن الله تعالى يوفقك ويعينك ويسددك، فلا تبصر إلا ما يرضي الله، ولا تسمع إلا ما يرضي الله، ولا تتحرك بيدك إلا فيما يرضي الله، ولا تمشي برجلك وقدمك إلا فيما يرضي الله عز وجل. هذا توفيق من الله عز وجل. كثير من الناس يوفق في الحوادث والأحداث التي تدور في حياته بأن تكون كما يرضي الله عز وجل، ويصرف الله عنه من السوء والمصائب والمعاصي من حيث لا يشعر. فقد تكون المعصية في درجه لكن الله تعالى يصرفه عنه، وقد تكون المعصية مهيئة له لكن الله تعالى يصرفه عنها بسبب إحسانه وتقواه، كما قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المخلص لله عز وجل، المنقى المطهر، الله عز وجل يصرف عنه. بل ربما تكون لديك حوادث أو مصائب أو انقطاع عن أمور تظن أن فيها بلوى، والواقع أنها صرف عن بلوى أعظم منها. فالله تعالى يوفقك ويسددك ويعينك ويحفظك ويحفظ ذريتك ويحفظ أهل بيتك، كما قال بعض السلف: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح أهله والدويرات من حوله، حتى الجيران ربما تصلهم بركة هذا الحفظ بتوفيق الله تعالى ومنته. إذن من أراد أن يتحصل على الولاية العظيمة والبشارة فعليه أن يسلك مسلكها الذي دل عليه القرآن ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الآيات بعدها قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا، يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. إذن دعوة وعمل صالح، العمل الصالح مكرر في الآيات، لا يكفي أن أدل الناس على الخير وأنا قاعد عن فعله، لابد أن يأتي الإنسان أيضا، وأول ما يربي يربي نفسه ومن تحت يديه، يدعو بسلوكه بأخلاقه بتعامله، يدعو بما عنده من علم، يبلغ دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، لا بد أن نبلغ هذا الدين على الأقل ولو بتطبيقنا ولو لقدوتنا. ونحن في هذه البلاد لا نشكل أكثرية، المسلمون أقلية في هذه البلاد، فالخطأ من الواحد منهم محسوب على الإسلام لا على الشخص، فليتق الله عز وجل كل واحد منا وليطبق الإسلام كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون فتنة للكافرين ويرون الإسلام في تطبيقه أسوأ تطبيق، وإنما يطبق الإسلام تطبيقا صحيحا حتى لا يصد الناس عن دين الله ولا يرى الناس فيه قدوة سيئة، وإنما نتمثل الإسلام تمثلا صالحا. وكم من الناس دخلوا في دين الله ليس بخطبة ولا محاضرة ولا دعوة، وإنما رأوا التطبيق الصحيح للإسلام كما أمر الله عز وجل وكما شرع، رأوه متجسدا في شخص مسلم من المسلمين الصادقين فأثر هذا فيهم. فلا بد أن نلتزم خلق الإسلام وتعاليم الإسلام في تطبيقاتنا، وهذا هو أحسن العمل وأعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا من المبشرين بالجنة ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثم في هذه الآيات قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. دلنا الله عز وجل في هذه الآية على خلق عظيم، وهو معاملة الناس بالحسنى حتى وإن أساءوا إلينا، لكن السيئة ليست مثل الحسنة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فإن أساء الناس إليك فلا تسئ إليهم، وإنما قابلهم بالحسنى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد آذاه قوم وطاردوه وطردوه وأخرجوه من بلده وحاولوا قتله وقاتلوه وقتلوا صحابته الكرام في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي كثير من المعارك، وكادوا له حتى كادوا أن يقتلوه وسموه، ومع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قابلهم بالإحسان وعفى عنهم لما مكنه الله تعالى من رقابهم. هذا هو خلق الأنبياء. وعندما رموه بالحجارة وطردوه ووصل إلى الطائف ورمي حتى دميت أقباه الشريفتان، أتاه ملك الجبال وقال إن أمرتني أطبقت عليهم الجبال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بإهلاكهم بعد إذن الله عز وجل، وإنما قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس رحمة وليس لعقابهم وليس لقتلهم أو الانتقام منهم، لذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، بل حتى في تصرفاته مع أحد الناس، عندما يأتي الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسحب رداءه ويجذب جذبة شديدة لبرد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أعطني من مال الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول أعطوه. وفي مواقف كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالحسنى ويقابل إساءة الناس بالإحسان إليهم. وهكذا يجب أن يكون المسلم مع الناس جميعا وبالأخص مع إخوانه المسلمين. وهذا التصرف سينتج ما ذكر في الآية: فإذا الذي بينك وبينه عداوة، يعني الإنسان الذي بينك وبينه عداوة إذا أساء إليك وأنت أحسنت إليه سينقلب وليا حميما صديقا محبا بسبب هذا التصرف. أيها الأحبة الكرام، وأولى الناس بهذا التصرف الحسن وبالحسنى وباللين وبالقول الطيب اللين هم أهل بيتنا وقرابتنا وأزواجنا وأولادنا. فمن العيب ومن العار أن نتعامل مع الناس بالحسنى وفي نفس الوقت نتعامل مع أزواجنا ومع أبنائنا وبناتنا بالغلظة والشدة. فإن هذه الحياة الزوجية مبنية على شريعة الله عز وجل والقوامة التي أعطاها الله عز وجل للرجل في قوله: الرجال قوامون على النساء، ليس معناها التسلط والتكبر والإجبار والإكراه، وإنما معناها حسن الإدارة. فالرجل مسؤول عن إدارة بيته، فلا يوجد شركة بدون مدير، ولا يوجد دولة بدون رئيس، ولا يوجد حكومة بدون حاكم. كذلك لا يوجد بيت دون شخص يتولى زمام الأمور في هذا البيت. القوامة هي الرعاية والإدارة وليست التسلط. فيجب على الأزواج أن يتفاهموا فيما بينهم بما ذكر الله عز وجل في كتابه من حقوق بين الزوجين وعلى الزوجين، وهي حقوق مبثوثة في كتاب الله تعالى ومبثوثة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتعلمها وأن نتعامل في بيوتنا بالحسنى واللطف واللين والمفاهمة حتى ترفرف السعادة على بيوتنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة رضي الله عنهم، فجاءت بنت بنته أمامة بنت أبي العاص وهي طفلة صغيرة جدا، فحملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها وحملها وهو يصلي بالناس، أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، لم يترفع ولم يتكبر ولم يغضب. لماذا هؤلاء الأطفال جاءوا وشوشوا علي صلاتي؟ لم يقل ذلك، وإنما كان بكل لطف ولين يحمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته من لطفه ولينه. وعندما كان يصلي النافلة في بيته مر أطفال زوجته أم سلمة رضي الله عنها، كان لها أطفال من زوجها السابق الذي مات أبو سلمة رضي الله عنه، فمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم طفل، فرده النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقطع الصلاة، فرجع هذا الطفل. ثم مرت البنت الصغيرة فردها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها مرقت بسرعة وقطعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من الصلاة لم يغضب ولم يعاتب أم سلمة لماذا لم تمسكي أولادي، ولم يعاتب أحدا، وإنما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هن أغلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا في التعامل مع أهل بيته ومع أزواجه، ولم يؤثر أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته على أزواجه أو خاصمه لحق من حقوقه الزوجية. وعلينا أن نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أزواجه، ونقتدي أيضا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في تعاملهن مع النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أيها الأحبة الكرام فيما يتعلق بجانب الأسرة هو أحق ما تطبق فيه هذه الآية، وهي التعامل بالحسنى واللطف والتفاهم. وأما حصول الخلاف والتنازع فهذا من الأمور الطبيعية التي تقع في كل بيت، وقد يختلف الإنسان مع زميله في العمل، أو يختلف مع رئيسه، أو يختلف مع جاره، أو يختلف حتى مع أخيه، وهذا أمر طبيعي. كذلك في البيوت، لا تخلو البيوت من اختلاف وجهات النظر، ولا تخلو البيوت من اختلاف
الرهبات، لكن لا يعني هذا أن تتصدع البيوت أو تتفرق، وإنما يحصل التفاهم والتنازل، وإذا غضب أحد الزوجين يراضيه الآخر، بهذا تسير البيوت في أمان وفي أمن حتى تبني بيتا مسلما ينتج أطفال مسلمين وأبناء مسلمين، ويتعاونون على البر والتقوى جميعا، ويتعاونون حتى يصلوا إلى رضوان الله عز وجل، ويكونوا جميعا في الجنة كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم بتقواه، وأن يجعلنا نخشاه كأننا نراه، وأسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم من الخير ما نتمناه، وأن يصلح لنا ولكم النية والذرية والأهل، كما أسأله تعالى أن يحفظ المسلمين في كل بقاع الأرض، وأن يصلح أحوالهم، وأن يجنبنا وإياهم الشرور والفتن والحروب والمصائب والفقر والجهل والمرض، وأن يعصمنا وإياكم من الخطأ والزلل. أسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يلطف بالمسلمين في كل مكان، وأن يطفئ عن أهل الأرض الشرور والحروب والمصائب والقلاقل والفتن، وأن يعم الحق والعدل أرجاء الأرض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا ولجميع المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بلغنا من الخير ما نتمناه، واختم لنا بخير، واجعل عواقبنا دائما إلى خير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم الأيام يوم الجمعة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار في هذا اليوم من الصلاة والسلام عليه. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وأزواجه أمهات المؤمنين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى،
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.